بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. فركعتا الفجر والمراد بذلك النافلة شأنهما عظيم وفضلهما عظيم، فكيف بالفريضة؟ وهي من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله المدني عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله أن حفصة أم المؤمنين وهي أخته أخت عبد الله بن عمر أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، فكان أثر سكوت المؤذن من الأذان يقوم ويصلي هاتين الركعتين قبل أن تقام الصلاة، وبعد ذلك يسن أن يضطجع الشخص على شقه الأيمن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالصلاة، وهذه سنة بيتية أي تكون في البيت لا في المسجد أي الاضطجاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سكت المؤذن قام فركع هاتين ركعتين ثم يضطجع بعد ذلك على شقه الأيمن، ويجمع الإنسان إلى هذه السنة وهذه العبادة عبادات أخرى كالدعاء. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري وقتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف ورجاء البغلاني وابن رمح ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله هو العمري حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وقال رحمه الله: حدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة وهي بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أي لا يزيد على ذلك. فبعض الناس ربما وجد ساعة من الوقت فزاد على الركعتين، وهذا خلاف السنة. وقال رحمه الله: حدثناه إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وقال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن الزهري عن سالم وهو بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين أي إذا بدا الفجر واتضح وأذن المؤذن وفرغ من أذانه يصلي ركعتين كما في الرواية السابقة. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو أم المؤمنين أعلم نساء الصحابة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. إذا سمع الأذان أي وفرغ المؤذن من أذانه، كما في حديث حفصة إذا سكت المؤذن. وقال رحمه الله: حدثنيه علي بن حجر هو السعدي قال حدثنا علي يعني بن مسهر حاء يتحول الإسناد، وحدثناه أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة حاء، وحدثناه أبو بكر وهو ابن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير، فابن نمير الذي هو شيخ مسلم محمد، وابن نمير الذي هو شيخ شيخه وعبد الله ابن أبوه حاء. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع وابن جراح صاحب كتاب الزهد كلهم عن هشام وهو ابن عروة بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قال وحدثناه محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي عن هشام ظاهر الدستوعي عن يحيى هشام بن سنبر، نعم هو الدستوعي هشام بن أبي عبد الله الدستوعي واسمه أبي عبد الله سنبر، عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وقال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة وهي العدوية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، أي لتخفيفه هاتين الركعتين، تقول أقرأ بأم القرآن، أقرأ فيهما بأم القرآن الفاتحة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج أبو بسطام عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، أي كان يتعاهد هذين الركعتين أكثر من غيرهما حتى أنه يصليهما في السفر. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وهو محمد بن عبد الله جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن زرارة بن أوفى عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان قال قال أبي هو سليمان بن طرخان طرخان قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن زرارة هو ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وهذا يدل على حقارة الدنيا أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا هاتان الركعتان. ونظر ذلك ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر رجل فقال قبر من هذا؟ قالوا هذا قبر فلان بن فلان. قال لركعتان مما تحقرون إلى صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم، فلركعتان خير من الدنيا وما عليها وما فيها. وهذا أيضا يدل على عظم شأن العبادة وإن استقلها بعض الناس، فبعض الناس استقل الركعتين أو التسبيحة أو التحميدة أو التهليلة أو التكبيرة، وهذا عند الله عظيم، وهذا عند الله عظيم. فينبغي الاستكثار من الذكر والاستكثار من الصلاة والاستكثار من الطاعات والعبادات والقربات، فشأن هذا عظيم وأجره كبير. لأن ينشغل الإنسان بالتسبيح والتحميد خير له من الدنيا وما عليها، وما أكثر من يفتن بالدنيا ومن يشغل بها عن واجبات ولا نقول عن نوافل، لأنه عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تبارك وتعالى. فينبغي المحافظة على هاتين الركعتين على ركعتي الفجر، فهما من السنن المؤكدة، وقد قرأنا ما يتعلق بفضلهما وأنهما خير من الدنيا وما فيها وما عليها، فمن نام عنهما قضاهما أو نسيهما، ويقضيهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما أو فصلاهما بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث أعله بعضهم بالوقف، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. فمن علم من نفسه أنه يتمكن من صلاتهما بعد طلوع الشمس فذلك أفضل، ومن علم من نفسه أنه سيشغل عنهما فلا بأس أن يصليهما بعد صلاة الفجر، أخذا بعموم حديث من نام عن صلاته وساء عنها فوقتها حين يذكرها، ويدخل في ذلك النافلة كما ذكر بعض أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله، وهي من صلاة ذوات الأسباب. فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الظهر حين انشغل باستقبال بعض الوفود بعد صلاة العصر، هو وقت كراهة. وينبغي أن يعود الصغار النوافل ويروض عليها، النوافل المطلقة والمقيدة بحسب الاستطاعة، ويستحب فيهما التخفيف كما دلت على ذلك الأحاديث. وإذا أراد الإنسان أن يدعو فليكن بعدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا، فليدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، وإن كان في البيت يضطجع على شقه الأيمن ويدعو ثم يخرج حتى يدرك الصف الأول أو الصف الأول. بقي أيهما أفضل، أن يضطجع الإنسان في البيت بعد هاتين الركعتين وإن فاته الصف الأول، أم أنه يتقدم إلى المسجد حتى يدرك الصف الأول وإن فاته الاضطجاع؟ فالأفضل أن يتقدم حتى يدرك الصف الأول، فذلك أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. بقي من صلى هاتين الركعتين في البيت ثم أتى إلى المسجد ولم تقم الصلاة، فهل يركع ركعتين قبل أن يجلس؟ إن تأخر أو إن بقي في الوقت سعة يشق عليه القيام فيركع حتى يجلس، وإن جاء وقت قامة الصلاة أو لم يبق إلا اليسير فنصح أن يبقى قائما ويذكر الله، وإن صلى ركعتين فلا يعتقد أنهما سنة راتبة، وإنما حتى يجلس بعد هاتين الركعتين، حتى يجلس في المسجد بعد هاتين الركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال الإمام النووي رحمه الله قولها لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري رحمهما الله تعالى وجوبهما، والصواب عدم الوجوب لقولها على شيء من النوافل، لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي قبل الصبح، مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، في قصة الأعرابي. وقد يستدل به لأحد القولين عندنا عند الشافعية في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث، كان قيام الليل واجبا عليه ثم نسخ. تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه ناسخة لقول الله تعالى يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إلا أن صلاة الليل بما في ذلك الوتر آكد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كم قرأنا حديثا؟ نعم حديثين، عمن؟ عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما في فضل ركعتي الفجر، أي نافلة الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.